الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال ابن بطال رحمه الله: وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل، وأن يستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يتعود من جميع ما ذكر دفعا عن أمته وتشريعا لهم، ليبين لهم صفة المهم من الأدعية. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: من الهم والحزن، الهم لما يتصوره العقل من المكروه في الحال، والحزن لما وقع في الماضي، والعجز ضد الاقتدار، والكسل ضد النشاط، والبخل ضد الكرم، والجبن ضد الشجاعة. وقوله: ومن ضلع الدين، المراد به ثقل الدين وشدته، وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء لدينه، لا سيما مع المطالبة بالدين. وقوله: وغلبة الرجال، أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاعي هرجا ومرجا. والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله، وأما العجز فعدم القدرة أصلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يأتي الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا. فالمنهي عنه كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقوله سبحانه: ولا تحزن عليهم، وقوله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. وأما المنفي فكقوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسر ذلك أن الحزن يقطع العبد عن السير إلى الله، ولا مصلحة في الحزن للقلب. وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره إلى ربه ويوقفه عن سلوكه إليه. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث، لأن ذلك يحزنه. فالحزن أو الحزن ليس بمطلوب، ولا هو بمقصود، ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فالحزن قرين الهم، والفرق بينهما أن المكروه الذي يرد على القلب إن كان لما يستقبل أورث الهم، وإن كان لما مضى أورث الحزن، وكلاهما مضعف للقلب عن السير مفتر للعزم. قال تعالى عن أهل الجنة إذا دخلوها: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن كما تصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم. وأما قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلم يمدحوا على نفس الحزن، وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم، حيث تخلفوا عن رسول الله لعجزهم عن النفقة. ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم، بل غبطوا نفوسهم به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، فهذا يدل على أن الحزن مصيبة من الله يصيب بها العبد يكفر بها من سيئاته، لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه. وكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر ضحوك السن، كما في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع، وإن تعلق أمر الدين به كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وكقوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقوله سبحانه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وذلك لأنه لا يجلب الحزن منفعة ولا يدفع مضرة، فما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة فهو منهي عنه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه الحزن إلى هذا الدعاء، فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهنا يسأل المؤمن ربه أن يجعل القرآن العظيم لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان، وكذلك القرآن ربيع القلوب، وأن يجعله شفاء همه وغمه، فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله، وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرها، فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه ويعقبه شفاء تاما وصحة وعافية. ومما يخفف من الحزن أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، ولا يدخل أحد النار حتى يرى مقعده من الجنة لو أحسن، ليزداد حزنا وكمدا. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. وقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على الكفار، قال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال سبحانه: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ، فإذا لم يهتدي فقد وجب أجرك على الله، ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه، لأنه لو كان فيه خير لهداه الله. ولا تحزن أيضا على كونهم تجرؤوا عليك بالعداوة ونابذوك المحاربة واستمروا على غيهم وكفرهم، ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب، فإن إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا من كفرهم وعداوتهم وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى رسله، إن الله عليم بذات الصدور التي ما نطق بها الناطقون. فكيف بما ظهر وكان شهادة نمتعهم قليلا في الدنيا ليزداد إثمهم ويتوفر عذابهم، ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى عذاب غليظ أي انتهى في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته. وقد نفى تعالى عن المؤمنين الخوف والحزن في الآخرة، وعدهم كذلك بالسعادة في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأولها عند قبض أرواحهم، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي القبر ما يبشر به من رضا الله والنعيم المقيم، وأما في الآخرة فقد قال تعالى: ولا هم يحزنون. قال القرطبي رحمه الله: ولا هم يحزنون أي لفقد الدنيا. وقيل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي من تولاه الله تعالى وتولى حفظه وحياطته ورضي عنه، فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن. قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها أي عن النار مبعدون، إلى قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على قوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا الآية، والله تعالى إنما أخبرنا بذلك من أجل أن نتجنب هذا الشيء، ليس مجرد إخبار أن الشيطان يريد إحزاننا، المراد أن نبتعد عن كل ما يحزن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، كما عند البخاري، من أجل أن ذلك يحزنه، فكل ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهي عنه. لذلك اجعل هذه نصب عينيك دائما، أن الله يريد منك أن تكون دائما مسرورا منشرح الصدر بعيدا عن الحزن، لأن للحزن مضار كثيرة، منها إهلاك النفس بدون جدوى. وفي الحديث لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، كما عند مسلم في الصحيح. وأنه من الشيطان أي الحزن، وأحب شيء إلى الشيطان، كما في الآية إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. والركون إلى الحزن مثبط عن العمل الصالح، ومفتر للعزم، ودليل على الضعف. والمؤمن مأمور بالعمل، قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما الأضرار الصحية التي تنتج عن الحزن من الأضرار على البدن وعلى النفس وعلى العقل فكثيرة جدا، كما ذكر ذلك الأطباء وأولو الشأن في هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الهم والحزن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.